السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والشكر لله عز وجل على أن اصطفانا واجتبانا وجعلنا من خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخرجنا بالإسلام من كل ضلالة وظلمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه للعالمين رحمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، اللهم صل عليه، زرع في أصحابه علو الهمة وصنع منهم قادة وسادة وأئمة، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم رسالة، ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان صلاح الأمة في علو الهمة. صلاح الأمة في علو الهمة، وهو اسم لكتاب لشيخنا المبارك الدكتور سيد حسين العفاني، هذا العالم الخلوق المتواضع في قرابة 15 مجلدة، وأسأل الله أن ينفعنا وينفعه به في الدنيا والآخرة. صلاح الأمة، إي والله، في علو الهمة. هذا الموضوع أتوجه به ابتداء للشباب. ولماذا الشباب بالذات؟ قلت لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي، وغدها المرتقب، وأملها المرجو. ووالله ثم والله، ما انتشر الدين ولا عرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الله عز وجل ثم على أكتاف الشباب، فهم أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهم الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام، وهم أصحاب كل نبي، ما من نبي بعث إلا وكفر به ابتداء الشيوخ، يعني المتقدمين في السن، والتف حوله الشباب والضعفاء والمساكين، وما كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا شباب. أعداء الإسلام يريدون اغتيال مستقبل أمة النبي محمد عن طريق اغتيال الشباب، ويشنون حروبا ضروسة على الشباب، فالمخدرات حرب، المخدرات التي صارت تباع وتشترى على نواصي الطرقات، المخدرات التي تشرب نهارا جهارا على المقاهي والكافيهات، المخدرات التي تشرب والله في بعض المدارس والجامعات من الشباب والبنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعداء الإسلام يشنون حروبا على شبابنا لاغتيال مستقبل أيامنا بالمخدرات، بالتدخين، بشغل الشباب بتوافه الأمور، المودلات والموضات. تنظر إلى بعض شباب الأمة فتشعر أنه لا يمت لصلة بهذه الأمة، تشعر أن الذي يقف أمامك كأنه ليس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شغل الشباب بالهيافات والخيابات، بالموضات والمودلات والقصات، شغل الشباب بالقرى، شغل الشباب بالقرى، صاروا يوالون على القرى ويعادون على القرى ويتقاتلون على القرى ويقتلون أحيانا على القرى. وإن لله وإنا إليه راجعون. شغل الشباب بالأفلام والمسرحيات والتمثيليات والأغاني والموضات والمودلات والقصات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوشوا الدين في عقول الشباب بالأفكار الهدامة، بإثارة الشبهات، بإغراق الشباب في الشهوات، حتى ميعوا شخصية الشباب وأذابوا هوية الشباب، إلا من رحم الله تعالى. اللهم اجعل أبناءنا وشبابنا من المرحومين. أحبتي في الله، كلام ابتداء للشباب. أيها الشاب يا ابني، يا من تراني الآن، أيها الشاب أنت عايش ليه؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ماذا قدمت وأنت ابن العشرين أو من أبناء الثلاثين أو من أبناء الأربعين؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لبلدك؟ بأي وجه تلقى ربك في الآخرة؟ بأي وجه تلقى النبي محمد عند الحوض المورود في الآخرة؟ أجدادك الصحابة بذلوا الدم، بذلوا اللحم حتى يصل إلينا الدين سهلا غضا طريا. فماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لبلدك ووطنك؟ أخبرني، أين بصمتك؟ أين بصمتك؟ من عهد آدم عليه السلام إلى الآن عمر الدنيا مليارات البشر، لكن التاريخ لم يخلد إلا أسماء عدة آلاف. معنى هذا أن مليارات البشر جاءوا الدنيا وخرجوا منها كأنهم ما دخلوها ولا خرجوا منها أصلا، كأنهم عدم. مليارات البشر عاشوا هذه الحياة كالأنعام، يأكلون ويشربون ويتناسلون ويتمتعون، فلما ماتوا مات ذكرهم، كأنهم عدم، كأنهم ما جاءوا الدنيا أصلا، ما تركوا بصمة في هذه الحياة يبقي ربنا لهم بها من بعد موتهم الذكر الحسن. هل أنت منهم؟ هل حفرت لنفسك في هذه الدنيا بعمل صالح في دنيا أو آخرة بصمة نذكرك بها بعد موتك ونترحم عليك؟ أبو بكر رضي الله عنه ترك بصمة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك المسلمين في محنة أعظم من محنة مصر الآن مليون مرة. محنة الرومان من ناحية، الذين ادعوا النبوة من ناحية، المرتدون من ناحية، الذين منعوا الزكاة من ناحية، لكن كان لها أبو بكر ومن كأبي بكر الحاكم الذي فيه رفق ولين في غير هوان وضعف، والذي فيه حزم وعزم من غير تجاوز وظلم. كان لها الصديق، حفظ الله الإسلام برجلين ليس لهما ثالث، حفظ الله الإسلام برجلين ليس لهما ثالث، بأبي بكر في يوم الردة وبأحمد بن حنبل في يوم المحنة والفتنة. أبو بكر قعد شهرين وكم شهر بعد النبي بس،
بعث جيش أسامة إلى الرومان فأدبهم وانتصر عليهم. بعث خالد يقود الجيوش قتل مدعيين النبوة. بعث الجيوش تؤدب المرتدين. قلم أظافر مانع الزكاة. جمع شتات الأمة. هيئ الأرض. أقام الدولة وتركها لعمر. إلى الآن نترضى على الصديق، ترك بصمة. أما الفاروق فبصماته كثيرة، انتصر على الرومان وانتصر على الفرس وبسط نفوذه على نصف العالم القديم، ولا يذكر العدل في مجلس أبدا إلا ويذكر معه عمر. اللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر. ترك الشيخان بصمة. الاثنين ماتوا من أكثر من 1400 سنة وما زلنا نعطر المجالس بذكرهما. ترك بصمة. عثمان بن عفان، أي مسلم بيقرأ في المصحف يثاب عثمان بن عفان. المصحف اللي في إيديك ده يا أستاذ اسمه المصحف العثماني. عثماني نسبة لمين؟ للدولة العثمانية؟ لا، نسبة لعثمان بن عفان، هو الذي جمع المصحف ونسخه، يعني بعت في كل بلد نسخة بعد لجنة علمية قرآنية من كبار الصحابة. خاف لما دخل الأعاجم في الإسلام وكثر اللحن، خاف أن يحرف هذا القرآن، فأقام الأمة على الحق وحفظ الله القرآن بعثمان. اللهم ارضى عن عثمان. ترك بصمة. خالد ابن الوليد، معركة اليرموك، سيف الله المسلول، سعد بن أبي وقاص القادسية، عمرو بن العاص فاتح مصر وفلسطين، عقبة بن نافع فاتح إفريقية، وهلم جرة، صلاح الدين قاهر الصليبيين، قطز قاهر التتار، أحمد بن حنبل الإمام، الشافعي الإمام، البخاري، مسلم، نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، رجال تركوا بصمة. أين بصمتك؟ يا ترى سعادتك بعد ما تموت إن شاء الله لما نتكلم عنك هنقول إيه؟ وكان رحمه الله يحب الملوخية؟ أنت عملت إيه؟ عشت في هذه الحياة 60 سنة 70 سنة، سبت ايه بعد موتك نفتكرك بيه؟ كان رحمه الله يعشق الملوخية، كان رحمه الله دمه خفيف، كان رحمه الله تعالى ظريف، سبت ايه؟ كان رحمه الله يجيد لعب الكرة. اعمارنا تذبح في غير ما فائدة تذكر او نعمة تشكر إلا من رحم الله منا. يا مسلم، أيها الشاب، أيتها الفتاة، ديننا يريدنا كبارا، الله يريدنا في الصف الأول، نبينا يريدنا عظماء، فلماذا ترضون بالدنية في حياتكم؟ أنت عايش ليه يا ابني؟ أنت عايش ليه؟ أديني عايش أهي يومين بنقضيهم، طولها زي عرضها، مطرح ما ترسى دقلها. سعد قال ما فيش فايدة. إيه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ ما هذه الخيبة الثقيلة التي يعيشها شبابنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا مسلم، القرآن يحثك على علو الهمة. ربك يأمرك في القرآن بأن لا ترضى بالدنية لنفسك أبدا. اسمع إلى القرآن، ويحثنا فيه ربنا الرحمن على علو الهمة. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم. على قدر السبق في الدنيا إلى الطاعات، على قدر السبق في الآخرة إلى الجنات. السبق هناك على قدر السبق هنا، والجزاء من جنس العمل. أخي الشاب، إذا هممت فبادر، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، كفلة بلى. أخي الشاب، إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. إذا ولجت، إذا طرقت الباب ولججت ولجت، من طرق الباب ولج ولج، من طرق الباب ولج ولج. وليس من سهر كمن رقد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. من طرق الباب ولج ولج. وليس من سهر كمن رقد، الله وضع في الدنيا أسباب من أخذ بها وصل ولو كان كافرا. وليس من سهر كمن رقد. انت عارف شبابنا الطلبة يقول لك من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي، رواه عواطلي. وده كلام ربنا؟ ده كلام النبي؟ ده كلام ناس محترمة؟ الفاروق عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد شابين كسلانين لا يعملان، قال لماذا لا تعملا؟ قال نحن من المتوكلين على الله. احنا ايماننا عالي قوي، نحن من المتوكلين على الله. فعلاهما عمر بالدرة وقال اعملا، فقد علمتما ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ده احنا عندنا ناس في مصر والله العظيم محتاجين درة عمر بشكل، وعندنا ناس والله محتاجة الى سيف الحجاج. نعم، كذا قال رب العالمين وهو يأمرنا بالمبادرة إلى الخيرات، بالحرص على ما ينفع في الدنيا والآخرة، يأمرنا بعلو الهمة. قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل جلاله بعدما وصف الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اسمع إلى الحسن البصري يقول كلاما يكتب بماء الذهب، يقول إذا رأيت الرجل ينافسك على الدنيا فنافسه على الآخرة. إذا رأيت الرجل ينافسك على الجيفة المنتنة، على الدرهم والدينار، على الإمارة، على الوزارة، على الكرسي، على المنصب، على هذه الجيفة، إذا رأيت الرجل ينافسك على الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ليه أنت حافظ القرآن ولا لا؟ ليه أنت تجتهد في صيام النوافل ولا لا؟ ليه أنت بتخطب الجمعة ولا مش عارف؟ ليه أنت تكتب وأنا لا أستطيع؟ ليه انت بتعمل عمرة واثنين وثلاثة وانا اغنى منك ومش ما بعملش؟ ليه؟ ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. عبد الله بن مسعود دخل رضي الله عنه المسجد في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فوجد ان ثلاثة سبقوه. اسمعوا ايها الناس، صاحب النبي ابن مسعود دخل المسجد في يوم الجمعة وجد ثلاثة فقط سبقوه فحزن ووبخ نفسه وقال رابع أربعة يا ابن مسعود، رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. ماذا نقول في اللي بيجي دايما في نصف الخطبة الثانية؟ ماذا نقول للناس الذين لا يصلون الجمعة إلا في الشارع لأنهم دائما يأتون وهم متأخرون؟ رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. وقال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات فليس ذلك بالعجب. لو سمعت ان الراجل ده أطوع لله مني وأنا مش قادر أحصله في الطاعة فاغتممت وحزنت فمت، ده مش عجب. كلمة دي صعبة يعني؟ احنا في الدنيا بيحصل لنا كده، واحد تجي له غلطة، ليه؟ كان نفسه يتجوز بنت الجيران وواحد قطفها منه، يزعل تجي له غلطة. واحد بقه اتعوج ورجله اتشال، ايه البورصة المعاملة فيها ضيعت فلوسه، ها الدولار غلي، ها الين مش عارف ايه، اليورو حصل له ايه. احنا في الدنيا لما يفوتنا حظ منها نكتئب ونغتم ونمرض، بل من الناس من يشل واللي يجيله الضغط واللي يجيله السكر وربما يموت بالسكتة احيانا. واقرأوا احوال الناس. قال تعالى ايضا وهو يأمرنا بعلو الهمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. تقول لي الآية دي بتاعت سيدنا يحيى؟ لا يا حبيبي، ما هو القرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ربنا بيقول لنبي من الأنبياء خلي عندك قوة في الطاعة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خلي عندك قوة في الطاعة، بادر إلى الطاعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كن من المسارعين في الخيرات، المبادرين إلى الطاعات، المتنافسين على أعلى الدرجات في الجنات. خذ الكتاب بقوة. كذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. القرآن يقول لنا بادروا إلى الطاعات، فليكن عندكم همم عالية ومثابرة في فعل الخيرات. الصحابة كانوا هكذا. لما نزلت آية الحجاب كانت بعض جداتنا عند أمنا عائشة في بيتها، فلما تلت أمنا عليهن الآية يعني آية الحجاب لأول مرة قامت كل امرأة في التو واللحظة إلى مرتها المرحل فاعتجرت به قبل ما ترجع بيتها. ربنا أمر بالحجاب، سمعنا وأطعنا فورا، تحجبت النساء. النهاردة تبقى بتعمل عمرة وبتحج وتقول لك الحجاب تخلف، تبقى بتصلي وبتزكي وتقول لك ده رجعية أنا مش مقتنعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا كانوا. ماذا فعل الصحابة عندما حرم الله الخمر؟ الخمر حرم بالتدريج، كان في أيدي بعضهم كؤوس الخمر، فلما تليت عليهم الآية التي حرمت الخمر بالكلية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجاسة من عمل الشيطان فاجتنبوه ضربوا الأرض بالكؤوس أراقوها في سكك المدينة. ما طلعش واحد قال لك بس أنا شغلتي ببيع خمرة، أنا تاجر خمرة، داقوت عيالي، رزق أولادي، طب أقول لكم هبيعها لليهود، هبيعها لغير المسلمين، هصدرها النصارى اليمن، هصدرها النصارى الرومان، هصدرها للفرس. كان عندهم دين، كان عندهم دين، أراقوها فورا. ماذا فعل الصحابة عندما أمرهم ربنا بتحويل القبلة؟ صلى بعضهم خلف النبي إلى الكعبة إلى القبلة الجديدة وذهب إلى مسجد قباء، وجد الصحابة في المسجد يصلون إلى بيت المقدس وهم في الركوع قال أشهد أن الله أنزل على نبيه قرآنا يأمره باستقبال الكعبة في الصلاة، وهم في الصلاة استقبلوا القبلة الجديدة، لم ينتظروا ختام الصلاة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. دخل حنظلة الغسول بزوجته وفي الصباحية سمع منادي النبي ينادي الجهاد في سبيل الله، فانطلق وبادر إلى طاعة أمر النبي، وخشي أن يغتسل فيتأخر عن طاعة أمر النبي. بعد المعركة وجد الصحابة جثمان حنظلة مندى بالماء كأنه مغسول بالمية، فسألوا النبي في ذلك، قال اسألوا زوجته، قالت يا رسول الله لقد دخل بي حنظلة ليلة المعركة وبادر إلى طاعتك فخرج مسرعا وهو على الجنابة، قال والذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. القرآن إذن يا شباب يأمركم بعلو الهمة وفي السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. يا ابني كن كبيرا، ما تبقاش دنيء الهمة، كن طموحا، لا ترضى لنفسك بالصف الآخر. أنت من خير أمة أخرجت للناس، رسولك هو الأول على كل الرسل، قرآنك هو المهيمن على كل الكتب، كن كبيرا، النبي يريدك عظيما. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. واحد يقول لك لا بس أنا بس يدوب بس ربنا يكرمني وعد من النار بس، أو اللي بيقول كده شكله مش شايف الجنة، زي عيل في ثانوية عامة تقول له نفسك تبقى ايه، يقول لك ابقى دكتور، تقول له الله الله ده انت لازم تجيب بقى اقل حاجة 95% 97%، يقول لك انا منشن على 98% على 100%، ده ممكن يجيب 80 85 ماشي. انما الواحد الولد الثاني بقى تقول له ها ناوي على ايه، يقول لك بس لو انجح ب 50% يبقى رضا، ده وش نجاح، والله ما هيشوف النجاح. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الشيخ كشك الله يرحمه بيقول لك واحد ابنه في إعدادية، فالشيخ بيقول له، ويبدو أن كان الرجل ده صاحب الشيخ، ابنك عمل إيه السنة دي؟ قال له جاب 130. قال له من كام؟ قال له من 260. قال له يا نهار أبيض 50%، ده مجموع يدوب يدخله دورة المية، عد له السنة عدها له. تاني سنة قال له ها الواد عمل السنة دي، قال له جاب 260. قال له من كام؟ قال له من 260. فالشيخ كشك الله يرحمه قال له ما شاء الله، بقى من 50% ل100%. قال له مش كده، الواد جاب السنة اللي فاتت 130 والسنة دي برضو 130، انا جمعتهم على بعض طلعوا 260 من 260. لا، المسلم لازم يبقى الاول. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه اللي يبقى ليه يبقى اللي قاعد على المكتب المهندس والمدير والضابط والطبيب اسمه جورج، واللي بيشل كوباية الشاي اسمه محمد. جورج اجتهد في الدنيا ربنا اداله، ومحمد كسول ليه، حسن وعبد الله كسول ليه، ليه رضيت بالدنية ليه؟ كذا روى الطبراني في الكبير وابن عساكر وصححه الألباني عن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الله يريدك عظيما يا مسلم، تتبوأ معالي الأمور. النبي يريدك كبيرا قائدا أولا. ليه رضيت بالسفاسف بالدناءة؟ كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. قوي في ايه يا رسول الله؟ في كل حاجة. قوي في بدنه، قوي في علمه، قوي في ايمانه، قوي في عبادته، قوي في عقيدته، قوي في اقتصاده، في كل حاجة. المؤمن القوي خير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. النبي محمد بيقول لك اوعى تضيع من عمرك لحظة في غير منفعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، تبقاش عاجز كسول نقوم اكول شروب دنيء، لا. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. النبي اعتبر يا شباب الكسل مرض، احنا نقول الكسل احلى من العسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الإسلام إذن لا يحب التنابلة، الإسلام يبغض الكسالة، الإسلام لا يحب أصحاب الهمم الدنيئة، الإسلام لا يأمرنا إلا بعلو الهمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزرع في أصحابه علو الهمة. روى مسلم في صحيحه عن سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله، يعني على بابه أخدمه، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. النبي قام لقيام الليل، الخادم بتاعه ربيعة جاب له المية عشان يتوضى، فقال النبي له: سل. شوفوا يا شباب، أي حد عمل مع النبي معروف كافأه النبي عليه بأحسن منه، إلا واحد ترك النبي مكافأته لله، تعرفونه؟ إنه الصديق رضي الله عنه. قال ربيعة: فقال لي يا رسول الله سل. شوفوا بقى الطموح، شوفوا بقى الراجل اللي بينشن على معالي الأمور. سل يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قالوش أنا عايز جمالين، عايز عنزتين، جوزني واحدة حلوة يا رسول الله، اديني 100 دينار، خليني أمير، خليني وزير، خليني قاضي، دي كلها دنيا كانت تحت أحذية الصحابة. سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. ده الأمل والمنى والرجاء، هو ذاك، ماليش طلب غيره. كان قادر النبي يدعيله، لأن النبي عايزه يشتغل، لأن ديننا بيكره العجز والكسل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يا ناس يا اللي بتحبوا النبي محمد، يا ناس يا اللي نفسكم تبقوا في الآخرة جنب النبي محمد، يا ناس يا اللي نفسكم تبقوا جيران النبي محمد، أعينوه على أنفسكم بكثرة السجود، يعني الصلوات، قيام الليل، السنن الرواتب، الصلوات المكتوبات. إخوتي في الله، ديننا دين قويم لا يقوم على أكتاف الكسالى العاجزين الخائرين، لا. تعلموا علو الهمة. أقول لك أنا مكسوف أقول لك الكلام ده، والله مكسوف أقول لك إن الحيوانات فيها همة ليست عند ملايين البشر. الأسود لا تأكل البايت، والصقور لا تسقط على الجيف، والكرام لا يرضون بغير المكارم، ولله ضر القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قال رجل لولده: تمنى نفسك يا ابني تبقى زي مين؟ طبعا احنا النهاردة لما نسأل عيالنا نفسك تبقى زي مين، يقولك زي مهند التركي، او ابقى زي لعيب الكرة فلان، ابقى زي ميسي، او ابقى زي المغني فلان، او الراقص فلان، او الطبال فلان. ما احنا كان عندنا رقصين وزراء وطبالين وزراء. قال رجل لولده تمنى، قال اتمنى ان اكون مثلك يا ابي، ابقى شيخ وعالم زيك. قال لن تكون. ليه كده؟ قال عندما كنت في مثل سنك قال لي ابي تمنى، قلت اتمنى ان اكون كعلي رضي الله عنه. شوف طموحه عالي، انا مش سقفي في العلم ابقى زي الشيخ فلان وفلان 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 اللي احنا عارفينهم، انا سقفي في العلم ابقى زي الشافعي، زي احمد بن حنبل، زي ابن القيم، زي ابن تيمية. خلي عندك طموح عالي في كل حاجة. قال عندما كنت في مثل سنك قال لي ابي تمنى، كنت اتمنى ان اكون كعلي فوصلت الى ما انا اليه. تتفاوت الهمة عند الحيوانات ايضا، فالعنكبوت من حين يخرج للحياة يبني في بيته ولا يقبل منة من امه. العنكبوت اول ما يطلع للدنيا كده من اول لحظة يبتدي ينسج يعمل نفسه بيت، ولا يقبل منة الام. والحية تطلب ما حفر غيرها اذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الجيف في الحفر، والصقر لا يقع الا على حي، والاسد لا ياكل البائد، والفيل يتملق ليأكل، والخنفساء تطرد فتعود وتطرد فتعود، ولله ضر القائل كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. خلي عندك همة. ذكر الإمام الذهبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجتمع في الحجر مع عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير. بسم الله ما شاء الله، أربعة من الكبار على وضوء، صلوا العشاء في الحرم وطافوا بالكعبة وقاعدين في الحجر، اللهم اجمعنا في الكعبة يا رب. فقال مصعب بن الزبير تمنوا كل واحد يقول أمنية واحنا في مكان الدعاء فيه بيجاب ونؤمن على دعائه. قال ابدأ بنفسك. قال مصعب بن الزبير اتمنى ولاية العراق، وان اتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، فنال ما تمنى، ولي العراق في خلافة اخيه عبد الله بن الزبير، وقتله الحجاج وارسل برأسه لعبد الملك على الحجاج ما يستحق، وتزوج من سكينة بنت الحسين وعائشة، شوف النسب، بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وهذا من العشر المبشرين بالجنة، وادى لكل واحدة 500,000 درهم مهر وجهزها بمثلها، يعني كل جوازة تكلفت 1,000,000. نال ما تمنى. وعروة قال أما أنا فأتمنى الفقه وأن يحمل عني حديث رسول الله، فنال ما تمنى. وأنت يا عبد الله يا ابن الزبير؟ قال أما أنا فأتمنى خلافة المسلمين. عراق إيه ومصر إيه؟ أنا عايز أبقى الرجل الكبير، عايز أبقى خليفة المسلمين، حاكم الأمة، فنال ما تمنى. وقتله الحجاج وصلبه عند الكعبة. وأنت يا ابن عمر نفسك في إيه؟ ده أتمنى ولاية العراق ويتجوز 2 زواتا حسب ونسب وجمال، وده اتمنى الخلافة، وده اتمنى العلم. طب وانت يا عبد الله يا ابن عمر تتمنى ايه؟ قال اما انا فاتمنى ان يغفر لي ربي. الله عليك يا ابن عمر يا كبير، يا ابن عمر الكبير. اما انا فاتمنى ان يغفر لي ربي. فنال عروة ما تمنى، ونال مصعب ما تمنى، ونال عبد الله ما تمنى، ولعل ابن عمر قد نال أيضا ما تمنى. وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يا ترى يا شباب يا بنات يلي شايفيني الآن، لو قلت لكم اتمنوا تتمنوا ايه؟ الشباب بقى يقول لك اتمنى شقة مطل على النيل، او فيلا في الرحاب، او فيلا في مارينا، يعني بتوع مارينا احسن مننا في حاجة. اتمنى سيارة جاكوار، سيارة جاكوار. اتمنى عروسة، بس مش اي عروسة بقى، اريدها بيضاء طويلة جميلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، إذا سكتت كأنها تبتسم، وإذا تكلمت كأنها تضحك، لها لون بالليل ولها لون بالنهار، يعني بتقيد وتطفي. ويقعدوا لك أوصاف مش موجودة أبدا غير في نساء الجنة، زي الواد اللي بعت للشيخ بتاعه، كان الشيخ بتاعه اسمه أبو عزيزة، بعت له يقول له عايز عروسة، وكتب له شروط كده عجيبة، يقول له ايه؟ اريدها ذات مال تعطيه بعد الزواج لبعلها، كلام كتير كده بالشعر. فالشيخ قرأ مطالب الولد وقلب الجواب وكتب على ظهره الآتي، قال له ايه؟ وافى كتابك سيدي فقرأتها وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر على ما تقول طلقت أم عزيزة وتزوجتها. بقول يا ابن انت عايش في الغيبوبة في واحدة من عيلة كبيرة وجميلة قوي وعندها فلوس كتير قوي، أوصف دي في الجنة، بس أنا لو لقيت في الدنيا واحدة زي دول هطلق أم عزيزة، ده الشيخ اللي بيقول، واتجوزها. طيب وانت يا بنتي نفسك في ايه بقى؟ ايه انت يعني همتك ايه انت يا بنتي اللي قدامي؟ همتك ايه؟ تتمني ايه في الدنيا؟ تقول لك انا بقى عايز البس ذهب من هنا لهنا، وعايز البس الماظ، وبعدين عايزة اتجوز عريس واد حلو ريوش كده شعر اصفر وعينيه خضرة وقصته اعلى عينيه او على حواجبه، وكل شوية يعملها كده. ايه كمان؟ وبعدين عايزه بقى العريس ده يكون على الاقل عنده مثلا عربيه بربع مليون جنيه، وبعدين يلففني العالم بقى، نقضي شهر العسل في فرنسا، وبعدين كل سنه نطلع كده نروح لندن، نروح امريكا، نروح ماليزيا، عليه اتمتع بقى اتمتع، وبعدين واخلف عيال حمر زي بتوع اعلانات البامبرز، عيال حمر حلوه كده. وبعدين ايه تاني؟ كلها اماني دنيئه، كلها احلام في الدنيا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. اسمعوا يا شباب إلى شيء بسيط من همة السلف الصالح. أعلى البشر همة من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه في أول الدعوة: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، فما عرف نوما كنومنا حتى مات. كان يقول: ذهب النوم يا خديجة، ذهب النوم يا خديجة. يا سلام، يكفر اليتامى، يرعى الأرامل، يشفع شفاعات حسنة، يدعو إلى الله في السفر وفي الحضر، يعرض نفسه على الناس في الموسم، يخرج من مكة إلى الطائف داعية، يضرب وينزف الدم، ويأتي يدعو إلى الله المرضى حتى الكفار والرجال والنساء والعرب والعجم، يراسل الملوك، يهاجر ليبني للإسلام دولة في المدينة، حتى وهو بيموت يدعو إلى الله. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا لآخر نفس، يدعو إلى الله عز وجل، يقوم الليل حتى تنتفخ قدمه من الورم، ومن يقدر على ما يقدر عليه رسول الله، يصوم صيام الوصال ليلة بيوم وليلة بيوم وثلاث ليالي بأيامها، ثم يفطر في الرابعة أو في الثالثة، كل حياته جهاد وهمة. تقريبا كان عنده كل شهرين غزوة، شارك بنفسه وقاد الجيش في 27 غزوة، ما في ثانية في حياة النبي محمد إلا وعمرها بطاعة الله عز وجل. أبو بكر هذا عجب، أسلم الصديق ولم يمر على إسلامه جمعة حتى أسلم على يديه في جمعة ستة من العشر المبشرين بالجنة كلهم في ميزانه همة. كنت مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ربنا يبارك في عمره وفي علمه، فأخبرني بأمر سرني. أخبرني أنه خرج مع بعض الدعاة إلى دولة مالاوي. إيه مالاوي دي؟ دي دولة إفريقية، نقعد في الطيارة ست ساعات من القاهرة إلى أن نصل إليها، أربع ساعات لإثيوبيا بالطيارة، ومن إثيوبيا ساعتين إلى مالاوي. الشيخ وحيد راح، وهناك بقى لا في فنادق، ده بيناموا في عشش، يعني ناس حياة صعبة جدا. أنا فرحت، قلت أنا رحت دعيت إلى الله في فرنسا، رحت سافرت إلى ألمانيا إلى النمسا. بس أنت رايح فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وفنادق خمس نجوم وحاجة يعني آخر دندشة، إنما الشيخ وحيد راح فين؟ مالاوي، الحار الحر والنوم في العراء وفي عشش وحاجة صعبة جدا. هو ده الجهاد في الدعوة إلى الله. قعدوا عشرة أيام أسلم على يديهم ألف. الله، يعني كل يوم بمعدل مية. قلت له انتوا كنتوا بتقولوا ايه للناس؟ قال لي ابدا، نقف في السوق. ايها الناس، هل سمعتم عن دين اسمه الاسلام؟ هل سمعتم عن رجل اسمه محمد؟ فيجتمع الناس، ايه الموضوع؟ ديننا الاسلام، نبينا محمد بن عبد الله رجل عربي عرف بالصدق والامانه في قومه، بعثه الله رحمه للعالمين، امرنا بتوحيد الله وبالا نشرك به شيئا، وامرنا بخمس صلوات مكتوبات، وامرنا بالصدق والامانه، كذا كذا كذا. كل يوم معدل مئة، حتى اسلمت قريه بكاملها، وتحولت الكنيسه فيها بعدما اسلم القساوسه الى مسجد. دي الهمه، دي الهمه في الدعوه الى الله عز وجل. عمر ابن الخطاب حاول مرة أن يسبق أبا بكر، كلما هم وحاول سبقه الصديق. قال لما آلت الخلافة إلى الصديق، الآن يمكنني أن أسبق أبا بكر. ذهب إلى خيمة عجوز ليخدمها، وإذ به يرى الطعام معد والبيت مهيأ والثياب مغسولة. من يخدمك يا أمة الله؟ قالت رجل وعزم علي ألا أخبر أحدا عنه. تاني يوم بعد الفجر انتظر عمر يتربص، مين ده؟ وإذ بالذي غسل ثوبها وأعد طعامها وعجن عجينها وخبز خبزها وكنس دارها أبو بكر. قال سباك يا أبا بكر، سباك يا أبا بكر. نعم، ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، اسمعوا العجب يا شباب، قال إبراهيم الحربي صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، حرا وبردا، فما لقيته يوما إلا وهو زائد عما كان عليه بالأمس. كل يوم أحمد بن حنبل في زيادة، لأنه من لم يكن في زيادة فهو حتما في نقصان. أحمد صاحب شعار مع المحبرة حتى المقبرة. قالت له أمه ليلة ألا تستريح يا بني؟ قال لا راحة يا أم إلا عندما أضع قدمي في الجنة. إخواننا الدنيا دي مش دارنا، إحنا جايين هنا نجمع شوية حسنات ونلقى الله بها، إحنا جايين هنا نعمر الدنيا بطاعة ربنا، إحنا جايين هنا نبتلى ونختبر، لكن بيتنا ودارنا ومنزلنا الأول هو الذي كان فيه أبونا مع أمنا حواء، الجنة. والشاعر يقول نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. ذكر الذهبي في السير، قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة غدا ستموت ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. الإمام حماد بن سلمة، الإمام عبد الرحمن بن مهدي بيقول لو قلت للراجل ده بكرة هتموت ما يقدرش يعمل طاعة أكتر من اللي بيعملها. ليه؟ لأنه بذل كل الطاقة في طاعة الله، بذل كل ما بيناموش، بذل كل الوسع في طاعة الله. عمر بن عبد العزيز قالت له زوجه فاطمة بنت عبد الملك ليلة: ألا تتفرغ لنا ليلة يا عمر؟ فين ليالي زمان؟ ألا تتفرغ لنا ليلة؟ قال: وأين الفراغ يا فاطمة؟ ذهب الفراغ، ولا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. الإمام النووي يا طلبة العلم مات وعنده 36 سنة، وترك تراثا علميا لا تخلو أي مكتبة من أي شيخ عندنا في أي حتة، لازم هتلاقي عنده كتب للنووي، رياض الصالحين، الأربعين النووية، الفتاوى، وغيرها كثير. الأذكار، الأذكار ده كتبه في 16 سنة، لم يكن له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. النووي، وأنا عملت له ترجمة هنا في سلسلة النبلاء، ارجعوا لها. النووي عاش من عمره سنتين لا ينام إلا جالسا، وده من كتب العلم، يقرأ في التفسير، فإذا كل يقرأ في الفقه، فإذا كل يقرأ في التاريخ، تعب خلاص عايز ينام يسند ظهره إلى الجدار ينام له ساعة أو اثنين ويوم يتوضأ ويكمل، أو يضع رأسه على الكتب يخبط له ساعة أو اثنين ويوم يكمل. إنما احنا طلبة علم، صعد شخيرنا إلى سطح القمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا للنووي قبل أن يموت: لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال: ها ها، لو تذكرت لفعلت. نسي النساء أصلا. احنا عندنا العيل في خمسة ابتدائي وبيحب وبيكتب جوابات، عيل في أولى إعدادي وبيحب وبيكتب جوابات وبيكتب شعر، ولا شعر ولا يحزنون أي عجن في أي حاجة، زي اللي بيقولك: الأرض أرض والسماء سماء ونحن جلوس ومن حولنا الماء. يا سلام على الفصاحة والبلاغة. ابن أبي حاتم قال: نزلت مصر مع رجلين من أصحابي نطلب العلم، فقرمنا، نفسنا في حتة لحمة، فاشترينا سمكة، قلنا نصلحها عندما نرجع من الدرس، فلما رجعنا من الدرس للبيت شغلنا بتفريغ الدرس كتابة، قلنا نصلحها غدا قبل الدرس، فلما أصبحنا بادرنا إلى الدرس، ومكثت ثلاثة أيام حتى كادت أن تنتن فأكلناها نيئة. مش عندنا وقت، ما في ثانية. انت عارف النهاردة كتير من الشباب: ها هتعملنا ايه بكرة يا حجة؟ ونفسي في الملوخية قوي يا ماما، وطبخته ايه؟ ويقول لك: عارف حتة محل البيتزا عنده ده نعرف ناس والله يسافر من القاهرة للإسماعيلية، لبورسعيد، للإسكندرية، عشان يأكل أكلة. يقول لك: أما عنده شوية جمبري، يسافر محافظات عشان أكلة. دي همتك؟ ماذا تأكل وماذا تشرب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طب هات اتصال يا عم، عملت له حاجه. السلام عليكم، تفضل يا ايمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ، اني احبك في الله.
الله يحبك ويكرمك. لا وطي بقى،
بارك فيك يا شيخ.
كلمني من التليفون، وطي التلفزيون عشان الوقت غالي. محمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك فضيلة الشيخ الفاضل؟ زيك؟
الحمد لله بخير.
معك محمد يدير من بلدية رئيس حميد الجزائر.
حي الله أهل الجزائر.
وحياكم الله أيضا أخواني في مصر الطيبين.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، أنت في الاستماع؟
عفوا.
ألو.
سمعك.
قلت لك معك إذير محمد من الجزائر.
أسمعك جيدا يا محمد، تفضل.
قبل كل شيء أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها الطيبين.
آمين.
وأنت أيضا.
آمين.
وأشكرك جزيلا الشكر على هذا الموضوع الذي كنت تكلم به، وكلامك كله صحيح.
الله يجزيك.
وبارك الله فيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يحفظ كل الشيوخ في مصر ومصر الطيبة. وبارك الله فيك، وكل سنة وانت بخير. معك يدير محمد من رئيس حميدو، كل كلامك طيب، وكل يعني ما كنت تكلم كله كويس يعني.
بارك الله خير.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك، رضي الله عنك. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيكون الحبيب.
أهلا أهلا.
عزكم الله.
يا رب وإياك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجهود في موازين الحسنات.
آمين.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدرك.
آمين.
ويعلي ذكرك. كما أعلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. آمين.
شيخنا الحبيب الله يكرمك.
نعم.
نسألك الدعاء لي ولزوجتي بالشفاء إن شاء الله.
أسأل الله لكم الشفاء.
أدعوك أن تشرفنا في مسجد الرحمن بميدان المؤسسة إن شاء الله. وأرجو أخذ تليفونك يعني من سنترال من الكنترول.
خذ من الكنترول. خذ من الكنترول بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا.
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ مسعد عايزة تليفونك وتقول لي أنت نكلمك بالضبط لأن أنا عندي مشكلة جامدة جدا ومحتاجة رأي حضرتك فيها.
طيب خذي من الكنترول والاتصال بعد صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا شباب. طيب. أبو عبد الله محمد ابن خفيف هذا الرجل مرض بمرض عضال أقعده في بيته فلما خرج الطبيب سمع المنادي ينادي قال لأبنائه احملوني إلى المسجد وكان يحمل إلى بيت الله على ظهور الرجال قالوا يا أبانا ليس عليك حرج أنت معذور ألم تسمع إلى ما قاله الطبيب قال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة أما سعيد بن المسيب فحاله عجب لما نزل به الموت بكته ابنته قال لا تبكين فإنني منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله ومنذ 30 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه عامر بن عبد الله بن الزبير حاله أعجب وأغرب مرض بمرض شديد يمنعه من الصلاة في جماعة في المسجد فلما نادى المنادي قال احملوني احملوني فحملوه وجعلوه في الصف الأول فلما كبر الإمام ونزل ساجدا للسجدة الأخيرة سجدوا معه فلما رفع الكل إلا عامر ما زال ساجدا قرأ الإمام التشهد وسلم وسلم المأمومون وعامر ما زال ساجدا حركوه فإذ به يسقط ميتا مات ساجدا هكذا كانت همة هؤلاء في العلم هكذا كانت همة هؤلاء في العمل هكذا كانت همة هؤلاء في المسابقة والمبادرة إلى كل الخيرات يا أخوانا تعلموا علو الهمة حتى أقول إيه حتى من الكافرين وإن كان بعض مشايخنا يقول لا تضربوا الأمثال باجتهاد الكفار على علو الهمة فإن علو الهمة لا يكون إلا لأهل الإيمان الذين يريدون الآخرة على أي حال ألمانيا دكها الحلفاء ولم يترك الحلفاء في ألمانيا حجرا على حجر لكن الألمان عندهم همة رفعوا شعار العمل أو الموت فقامت ألمانيا في سنوات وأصبحت أقوى دول أوروبا اقتصاديا شعب عايز يشتغل اليابانيون دقوا لا تنسوا هيروشيما وناجازاكي وما فعلته أمريكا باليابان لكن الشعب الياباني شعب بيقدس العمل في سنوات قامت اليابان قرأت أو سمعت منذ سنوات إن رئيس وزراء اليابان حب يعمل للشعب الياباني يوم أجازة إضافي مدفوع الأجر يعني سبت وجمعة وحد وكله مدفوع الأجر فخرج الناس في تظاهرات لا عايزين نشتغل العمل قيمة تخيل لو رئيس الوزراء بتاعنا هذا المسكين عصام قنديل وأسأل الله أن يعينه. تخيل لو الرجل ده القرار وزاري من بكرة يا شعب مصر أجازة جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث واربع مدفوعة الأجر، لو عمل كده لخرج الناس في تظاهرات يطالبون فيها بأن يبقى رئيسا للوزراء مدى الحياة. احنا عندنا في مصر أزمة بطالة، نعم، ومعها أزمة تنابلة. يقول لك الله اشتغل ايه، انا راجل بكالوريوس زراعة قسم ذرة عويجة، اشتغل اغسل صحون في مطعم يعني، اشتغل انا عايز مكتب. عندنا أزمة بطالة وعندنا أزمة تنابلة. يا شباب الله يريدكم كبارا، النبي يريدكم عظماء. الإسلام لا يحب التنابلة، لا يحب الكسالة، لا يحب العجزة. الله الله في دينكم، الله الله في بلدكم. سألوا الله أن يعينكم دائما على ما فيه خير البلاد والعباد، وسلوه المعونة واستعينوا به على ذكره وشكره وحسن عبادتك. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوفكم إن شاء الله الخميس القادم 1:15 والنصف عفوا ظهرا في سلسلة الآداب الضائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة، للدين أبين أفضالة، لنياتك أفضل العلم، فالعلم زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم، وهذا هو اللقاء الخامس في شرح العقيدة الطحاوية ضمن هذه المدرسة الربانية. وفي البداية نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات وهذه العقيدة تترسخ في وجدان كل واحد منا، وتترسخ في القلب. نسأل الله عز وجل إيمانا يباشر قلوبنا. كنا توقفنا عند قول المصنف: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ومعي كما هي العادة أخي الدكتور أحمد صدقي، أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم يا مولانا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وإياكم.
وإياك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، لا نزال أيها السادة المشاهدون الكرام نتدارس حول هذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي طيب الله ثراه. اليوم بمشيئة الرحمن جل وعلا نتابع القراءة والشرح. قال الإمام رحمه الله تعالى: يصف الله عز وجل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه ألفاظ عذبة رائقة سوف نطوف حولها في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. وليتفضل أخونا الشيخ هاني بالبدء بالتعليق والشرح. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمينا هذه الحلقة باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الله الغني واسم الله القدير، لأننا لو تأملنا فيما قرأ أخونا الدكتور أحمد من هذه العبارات في متن العقيدة الطحاوية، سنجد أن الإمام الطحاوي يتكلم عن هاتين الصفتين ولكن بعبارات سنشرحها إن شاء الله بشيء من التفصيل. اسم الله الغني واسم الله القدير. اسم الله الغني، فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بذلك، قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أول إشارة في هذا أن الفقر صفة لازمة ذاتية للمخلوقات كلها، حتى أن الإمام ابن القيم في مفتتح كتاب طريق الهجرتين يقول: إن الله يعرف، بعض الناس قالوا بالنظر أهل الكلام وغيرهم، وقلنا إن الله يعرف بالشرع، ابن القيم يقول رحمه الله يقول: إن الله يعرف بالافتقار إليه.
الله.
إن احنا في أمس الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فأول شيء الله هو الغني ونحن الفقراء. لاحظوا في الآية الله جل وعلا لما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يبقى الفقر أمام الغنى.
نعم.
فقط لماذا؟
نعم.
قال الغني الحميد.
نعم.
قالوا لأن ليس كل غني نافع، يعني نعم. ممكن واحد يكون غني في مكان ما لكنه بخيل. لا ينفع الناس، بخيل.
نعم.
لا يعطي الناس شيئا.
تمام.
لا يحسن إليهم.
نعم.
فلما أراد الله جل وعلا أن ينفي هذا المعنى الذي قد يأتي على أذهان البعض فقال: والله هو الغني الحميد،
أي المحمود،
أي المحمود سبحانه وتعالى،
الذي يحمده الناس على غناه،
على غناه.
نعم.
وعلى إحسانه عليهم، وقالوا نعم. حميد محمود لأنه ينعم عليهم، فهو غني سبحانه وتعالى ومنعم عليهم ويسدي إليهم النعم.
نعم.
لو تأملنا في الكلمات قال الإمام الطحاوي: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، شرحناها في اللقاء الماضي، ثم قال: مميت بلا مخافة. قالوا لأن المخلوق يعتدي بالإماتة لأجل أنه يخاف من شر الأشرار، مش كده؟ يعني واحد يقتل إنسانا لأنه خايف من شره، أو لأنه يريد أن يأخذ ماله أو ما شابه لاحتياج، فإذا قتل فإنه يقتل لحاجة. ده طبعا بخلاف الجهاد في سبيل الله،
لأن
يعني الجهاد في سبيل الله أمر آخر، لأنه حينما يقتل فإنه لا يقتل ابتغاء خوف أحد، وإنما لإعلاء كلمة الله في الأرض. فهنا يقول إن الله عز وجل مميت بلا مخافة لأنه غني سبحانه وتعالى، ويقول: باعث بلا مشقة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة،
وهو الذي يبدأ الخلق
ثم يعيده
وهو أهون عليه،
وهو أهون عليه.
نعم.
بمناسبة وهو أهون عليه.
نعم.
طب هو أهون عليه، يعني هو في شيء أصعب وشيء أسهل، وهو أهون عليه باعتباره
عقولكم،
انتم.
نعم.
ان احنا بالنسبه لنا اشياء، انه الواحد لما يبتدئ امر فبيبقى اصعب، لكن
نعم.
لما يعتاده
تمام.
ويكرره يبقى اسهل.
نعم.
فقال وهو نعم. اهون عليه، ليس الاعتبار بالنسبه له وانما بالنسبه لنا نحن.
نعم.
فهنا يقول باعث بلا مشقه سبحانه وتعالى، ثم قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه.
نعم.
ما المعنى؟
نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني هذه الصفات التي يوصف الله عز وجل بها من صفة الحياة، من صفة الإرادة، من صفة القدرة، من صفة السمع والبصر والقيومية، وكل هذه الصفات الكثيرة التي هي جليلة في حق الله سبحانه وتعالى، والتي هي صفات حسنى، الله عز وجل موصوف بها قبل أن يخلق الخلق. يعني مثلا الله عز وجل موصوف بأنه خالق بصفة الخلق قبل أن يوجد المخلوقون أصلا، وموصوف بأنه الرزاق قبل أن يوجد مخلوق فيحتاج إلى رزق فيرزقه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مهم جدا، أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات الكاملة الجليلة قبل أن يوجد مقتضى تنطبق عليه هذه الصفات أو تتعلق به هذه الصفات.
لعل إنه البعض يتكلم حول هذا المعنى خصيصا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وهو سيشرح بعد ذلك وحيقول أنه سبحانه وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. هنا إشكالية، احنا نخرج من احنا قلنا في طريقة الشرح في المدرسة الربانية بعيدا عن الكلام الفرقي والكلام كذا، لكن عايزين نوصل ليه؟ أن الله ابتداء لما ابتدينا في الشرح خالص وكلمنا على أنه قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، قلنا ساعتها احنا عايزين نصف ربنا سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه بأنه الأول.
طب اسأل كده المشاهدين شوفوا مفكرين ولا ايه؟
على الله. فأن الله سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، هو أول، وساعتها قلنا كده أول بذاته وأول بصفاته وأول بأفعاله سبحانه وتعالى. الفكرة هنا، طيب هو خلق، هقولها لكم كده بسرعة ونحاول نقرب معي أخي الدكتور أحمد. هو ربنا سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق، صح كده؟
تمام.
كان رازقا كما تفضلت قبل أن يرزق. طيب هو الخلق ده، يعني هو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق، هل في وقت من الأوقات تعطلت هذه الصفة؟ هي دي المسألة كلها. تعطلت يعني ايه؟ يعني هو سبحانه وتعالى نعتقد أنه قادر على أن يكون قد خلق خلقا قبل هذا الخلق، قادر على ذلك؟
نعم، هذا من حيث القدرة في الجائز. ممكن
أنه يكون ده حق
الله سبحانه وتعالى،
إن ربنا سبحانه وتعالى يكون خلق خلقا غير الخلق الذي نعرفه،
لكن لم يرد هذا في
الشرع، ما نعرفوش. اللي احنا متعبدين به اللي احنا نعرفه. وإنه يرزق من يشاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. احنا عايزين نخرج من ايه؟ نخرج من ان احنا قلنا ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى حسنى، وبالتالي مش عايزين يبقى يتخيل الانسان ان فيها شائبة نقص في اي وقت من الاوقات، او ان احنا نيجي نقول عكس كده خالص، ان ربنا سبحانه وتعالى، بص بقى الناس التانيين اللي بيقولوا ايه، لا ربنا ما كانش خالق الا لما خلق، شاء ربما خلق لا نعرفه، رزق من شاء متى شاء كيف شاء رزقا برضو لا نعرفه، لكن لا نعطل الصفة، يعني ما بنقولش ان الصفة دي ما كانش لها تأثير، ولا نقول ان ربنا حاشا سبحانه وتعالى انه في وقت من الاوقات عجز عن شيء، ان هو لم يستطع ان يخلق ثم لما خلق خلق. هي المسألة كده ايه، بعيدا عن الدخول في كثير من المنزلقات الكلامية، ببساطة قوي احنا عايزين نوصل الى انه ربنا سبحانه وتعالى الغني لا يحتاج الى شيء، وكل شيء في احتياج اليه.
نعم، ولا يكتسب ربنا عز وجل صفة، لا يكتسب يعني لا يستحدث صفة لنفسه سبحانه وتعالى، بل صفات الله عز وجل أولية بأولية الله سبحانه وتعالى، لا تتجدد لله عز وجل ولا تحدث لله عز وجل صفات، إنما يعني صفات الله عز وجل بأنواعها التي سنتكلم عليها كلها صفات أولية أزلية بأولية الله سبحانه وتعالى.
نعم. الباء في، لأنه في الشرح كما سيأتينا سيقول وكما كان بصفاته أزلية، وهنا يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أهل السنة بيدققوا قوي في الكلام مع ربنا، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. أحيانا يقول مثلا قائل يقول الله ومشيئته، ويفصل بالواو الله وقدرته، فهنا يقولون ما زال بصفاته، الباء دي بيسموها باء المصاحبة،
مصاحبة تمام،
مع صفاته
تمام،
الذات والصفات
المصاحبة، نعم
الاثنين معا، ما بنفرقش بينهم.
مش انفصال.
لا نفصل بين.
لا انفصال بين الله عز وجل ولا صفاته.
بين ذاته
نعم.
وصفاته.
نعم.
ما زال بصفاته قديما. قلنا وصف القدم. خلينا وصف الأولية علشان شرحنا هذا فيما سبق. وراجعوا بقى علشان خاطر نذاكر زي ما الدكتور أحمد بيذكركم. قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يبقى ايه؟ لم يزده شيء. أولا ربنا تبارك وتعالى يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن هنا يقول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني لم يستفد شيئا. هو المعنى ده لم يكتسب شيئا لما خلق الخلق لما رزقهم لما أعطاهم لم يستفد شيئا لأنه كان كذلك قبل كل شيء.
بكونهم هنا بمعنى بوجودهم أو خلقهم. يعني لم يزدد لم يكتسب ربنا عز وجل ولم تحصل له زيادة في صفاته بسبب أنه خلق الخلق أو أنه رزقهم أو أنه يعني رحمهم أو كل هذه الصفات. لا يزداد الله عز وجل شيئا بخلقه لهؤلاء الخلق جميعا.
وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نفس المعنى المشار إليه في قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
يعني الأول والآخر.
يعني الأول والآخر.
يعني صفات الله عز وجل أولية وصفات الله عز وجل أيضا آخرية.
نعم.
يعني بأولية الله عز وجل صفاته أولية وبآخرية الله عز وجل أيضا صفاته آخرية.
نعم. لم يزل بذلك. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق.
جميلة واضحة دي.
ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. شرحناها ووضحناها انه الله عز وجل لم يكتسب هذا الوصف بفعل كذا او كذا لانه كان موصوفا بها قبل هذا لانه الاول. له معنى الربوبية يؤكد على هذا. ولا مربوب. شرحنا معنى الربوبية ونراجعه. لما ذكرنا أن صفة الربوبية لما قلنا أن احنا نفرد الله بأفعال السيادة.
تمام.
أنه كان الله سبحانه وتعالى خالق قبل الخلق. كان رازق قبل الرزق. كان الله تبارك وتعالى المدبر قبل أن يكون شيء من هذا.
تمام.
هذا ما نعتقده. فكان سبحانه وتعالى له معنى الربوبية
ولا مربوب.
يعني ومعنى
حاله ولا مربوب. يعني هنا جملة حالية. يعني له عز وجل صفة الربوبية والحال أنه لا يوجد شيء مربوب. مربوب يعني وقعت عليه صفات الربوبية مع أنه لا يوجد أي مخلوق. لكن الله يعني قبل أن يخلق الله عز وجل هذه المربوبات أي المخلوقات الله عز وجل له وصف الربوبية والحال في هذا الوقت أنه لا يوجد مربوب. تمام.
كذلك ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. نفس المعنى.
تمام.
نفس المعنى تأكيد لهذا المعنى. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
تمام.
ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. قلنا هنا لذلك سمينا الحلقة باسم الله الغني القدير.
نعم.
اسم الله القدير سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير. بعض الناس وقع في خطأ في ذلك وقالوا الله على ما يشاء قدير. هي ايه المشكلة دي؟
كأن ما لا يشاء لا يكون قديرا عليه.
عارف بقى
هذا خطأ وخلل.
الإشكالية لما بعض الناس بيقول ليس في الإمكان أفضل مما كان. هي دي المشكلة. هذه عبارة مخالفة للعقيدة. ليس في الإمكان أفضل مما كان. هذا منشأه من الإشكالية دي. ليه؟ لأننا نقول أن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انظر إلى أثار هذه العقيدة في حياتنا. لو آمنا بأن الله على كل شيء قدير ألسنا شيء؟
تمام.
وأليس ما نهفو إليه شيء؟
نعم.
وأليس ما نتصور أن نعجز عنه شيء؟
نعم.
يعني حضرتك نفسك تحفظ قرآن، حضرتك نفسك تعمل كذا وتتصور أنه هذه الأشياء صعبة المنال فتقول هذا شيء. قد يكون بتصوري الشخصي أنه صعب. إن قدراتي كذلك، لكن الله على كل شيء قدير. لو آمنا بهذا حق الإيمان فلن نعجز عن شيء، لأننا دائما سنتبرأ من الحول والقوة وننسب الأمر إلى ولي الأمر سبحانه.
وهنا اللفظ كل يفيد العموم، إن الله على كل شيء قدير. كان مثلا من الممكن أن يأتي في كتاب الله عز وجل إن الله على الأشياء قدير، على الأشياء، لكن كل هنا لفظ أعم وأشمل، يشمل ما خفي وما ظهر وما يمكن عندنا نحن وما نعجز عنه نحن، كل شيء خارج عن قدرتنا أو إرادتنا أو حتى تصوراتنا ومدركاتنا، فإن الله سبحانه وتعالى قدير عليه، وكل شيء منفعل لإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته
سبحانه. نعم. وكل شيء إليه فقير. هذا هو الواجب العملي. الواجب العملي لهذه الحلقة، ورد اسم الله جل وعلا في القرآن في ثماني، اسم الله الغني في 18 موضع، نريد أن تسجلوها وتكتبوها وتتأملوها وتتدبروها، لأنه حنرفع شعار آخر لهذه الحلقة. كان بعض السلف يقول عجزي كنزي، عجزي كنزي، الافتقار إلى الله جل وعلا. أن تستشعر هذا المعنى، أنك عبد فقير. إن الإنسان لا يطغى فينا، ده مشكلتنا دي، إن الإنسان، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن لفظ الإنسان فهو يتكلم عن هذا المخلوق بلا إيمان. فالمخلوق ده ظلوم،
كان مجرد عن التحلي
بالإيمان، قبل الإيمان، قبل الإيمان يكون ظلوما، يكون جهولا، يكون قتورا، يكون يئوسا، يكون قنوطا إلى آخره. فالإنسان يطغى. انظر إلى القرآن وهو يقول علامة الطغيان، يقول أرآه استغنى،
رأى نفسه،
رأى نفسه ورأى عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إن أنت تبقى حاسس وإن أنت تبقى حاسة إنك شيء. إنما إحنا المفروض إن إحنا بننتسب إليه سبحانه وتعالى، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنما لا نتعالى بعلم ولا نتعالى بقدرات ولا بمال ولا بجاه ولا بشيء من هذا، إنه الأصل كل شيء إليه فقير. الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم، ألا ترون في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رب العزة في حديث مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما إن عبدي فلان قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. لأن الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، الله رتب الفوز والفلاح على الافتقار إليه والتذلل إليه. يقول الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم مفتقرون إلى الله عز وجل،
لا ترون لأنفسكم فضلا ولا قوة ولا حولا ولا طولا.
نعم. وكلما ازداد العبد افتقارا ازداد قربة. لذلك قال الله جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، ويكون العبد أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا في هذه اللحظات حين يستشعر أنه فقير وأنه في احتياج إلى الله جل.
أنف يا شيخاني، أنف التي هي مصدر الشموخ والكبرياء والعزة في موطن السجود، يضع الإنسان أنفه موضع مواطئ أقدام الناس، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين،
سبحان الله.
فالافتقار فعلا أعظم بوابة يدخل الإنسان منها إلى الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام تيمية كان إذا ورد عنه أنه كان إذا أشكلت عليه مسألة في العلم كان يخرج إلى الصحراء أو يخلو فيضع جبهته على الأرض ويقول يا مفهم إبراهيم فهمني، يا معلم إبراهيم علمني. هذه فائدة لنا ولإخواننا الطلاب في أي مستوى، في أي يعني دراسة، لو أشكلت عليك مسألة في الكيمياء، في الفيزياء، في أي، في العلم الشرعي، في أي باب من أبواب العلم، فأدخل على الله عز وجل من باب المسكنة والخضوع والافتقار، يفتح الله عز وجل عليك مباشرة بقدر افتقارك وإظهار مذلتك وخضوعك.
نحن نتدرس هذه المعاني ونحن في أمس الحاجة إليها،
يعني نتكلم على أنفسنا قبل أن نتكلم عن الناس. نحن في أمس الحاجة إلى هذا المعنى من الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والحذر كل الحذر من العجب والكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما تلاقوش الكلام ده في أشياء أخرى. ذرة ذرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. لذلك بعض أهل العلم كابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر يقول إن الكبائر الباطنة أعظم عند الله من الكبائر الظاهرة. يعني إن الكبر أشد عند ربنا من الزنا والسرقة. فبالتالي الافتقار والتواضع إلى الله عز وجل هذا هو الذي يكسبك الفضل عند الله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه بطبيعة الحال. فافتقر إلى الله عز وجل. ونحن في أمس الحاجة أنا مش عارف نكمل نطلع من هذا المعنى الجميل في شرحه. نحن فعلا كلنا ينبغي أن نتواصى بهذا المعنى بمعنى الافتقار. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكل شيء عليه يسير. الأمر أيسر مما تتصور. لذلك دائما أبدا إذا ما تعقدت عليك الأمور فتذكر أن الله قال فسنيسره لليسرى. الله ييسر عليك الأمر. يريد الله بكم اليسر. فالله ييسر علينا الأمور إياك. فالشيطان هو الذي يخذلك. وكان الشيطان للإنسان خذولا. هو الذي يثبت الإنسان. هو الذي ييأس الإنسان. أما الله فكل شيء عليه يسير. هذا يكسبك معنى جميل في التعامل مع الله عز وجل حينما تستشكل عليك الأمور أو حينما تظن أن الأمر لن يكون. بعض الناس يقول خلاص أنا فاتني الأمور مش عارف أتعلم أصلا عملت ذنوبتي إلى أوي معقولة ربنا ممكن يغفر لي معقولة ممكن أوصل كذا. كل شيء عليه يسير.
ممكن طالب مثلا يرسب في سنة أو يعني يأتي بتقدير ضعيف في بعض المواد فتنكسر نفسه ويظن بذلك أنه لن تقوم له قائمة بعد ذلك. لكن إذا علم وتيقن وهذه فائدة الاعتقاد السديد السليم إذا تيقن أن الله عز وجل كل شيء عليه يسير سوف ينفعل مع هذا الاعتقاد ويقوم من عثرته ويصير إلى خير حال بعد ذلك. هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان كثيرا ما ينشد بيتا جميلا كان يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. فمن الصفات الذاتية لله عز وجل التي لا تنفك عن الله عز وجل وهي أولية بأولية الله صفة الغنى التي أن الله عز وجل مستغن عن خلقه وكل الخلق مفتقرون إليه. وكذلك العبد من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن العبد لحظة هي صفة الفقر. فيستحضر هذا المعنى في كل مقامات التعبد يفتح الله عز وجل من الفتوح الكثيرة يعني ما لا يدرك مداه إلا من عرف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف وذاق وجرب.
ابن القيم رحمه الله في النونية يقول وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. يعني نفس المعنى المشار إليه. يقول المصنف خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار. هنا الجزء الثاني يعني تكلمنا في ما سبق على اسم الله الغني وغناه سبحانه وتعالى وهنا قدرته سبحانه وتعالى لأن من اسماء الله تبارك وتعالى القدير. وقالوا بمعنى القدير من القدرة وبمعنى المقدر كأليم بمعنى
نعم
مؤلم
نعم
فقدير بمعنى مقدر
اسم فالله فاعل يعني
اسم باسم نعم معنى اسم الفاعل نعم. فيقول خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. ملخص سريع في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر سريعا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان كان من جملة ذلك سؤال عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الست أن تؤمن بالله ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلاحظنا شيء إنه الخمس حاجات الأولانيين جم بفعل واحد
معطوفين على بعض
أو على بعض إنما جاء جاء في الإيمان بالقضاء والقدر بفعل جديد.
نعم استأنف.
تمام. استأنف بفعل نعم. جديد. نعم. وتجد في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ما فيش القدر. فالعلماء يقولون لأنه من حقق هذه الخمس أتى بالسادس تلقائية. يعني حضرتك لو آمنت بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى وأنت تعرف هذا علم اليقين عن ربك سبحانه وتعالى يبقى خلاص كل أسئلة القدر اللي حتأتي في ذهنك حتتلاشى لأنه أنت تعرف أن الله تعرف تماما أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم. هذا هو المعنى هنا. أول مرتبة من مراتب الخلق من مراتب القضاء والقدر أو مراتب القدر يقولون أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يعلم الأزمنة الثلاثة، يعلم ما كان بطبيعة الحال، ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون.
نعم.
هذه في الموجودات.
نعم.
ويعلم المعدومات.
نعم.
اللي ما حصلش أصلا.
تمام.
فيقولون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان سبحانه. نعم. وتعالى
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت.
سبحانه
هذا
الله.
لم يكن أن مع الله إلها آخر، إلها موجودا يعني حقا غير الله عز وجل. ولو حصل الله عز وجل يعلم أن السماوات والأرض تفسد.
نعم.
لو حصل هذا ويقول الله عز وجل أيضا في شأن الكفار لما يطلب عندما يطلبون في الآخرة أن يعودوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا قال الله عز وجل هذا لم يحصل ولن يحصل، لكن الله يعلم أنه لو حصل ماذا سيكون. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون.
لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الله أكبر. نعم.
والمعنى جميل أنه نعيش أن مع علم الله عز وجل ما فيه من لطف للعبد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ابن القيم يقول والعبد يدور بين لطفه وعطفه، بين لطف الله عز وجل به وبين عطفه سبحانه وتعالى. فبالتالي نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما.
نعم.
وقدر للخلق أقدارا. ما المعنى؟ نعم. هنا وقدر لهم أقدارا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه
بقدر. نعم.
ويقول سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى قدر للعباد، قدر لهم أقواتهم، قدر لهم أرزاقهم، قدر لهم أعمارهم، قدر لهم أشقياء أم
حتى المنازل الدنيوية،
كل شيء.
إنسان رفيع، إنسان وضيع، إنسان حاكم، إنسان محكوم، إنسان حر، إنسان سجين، كل هذا مما قدره الله على عباده.
نعم.
نعم.
فكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم قال بعد ذلك
قال وضرب لهم آجالا. ضرب لهم آجالا يعني كل مخلوق على ظهر البسيطة أو في كون الله سبحانه وتعالى له مبتدأ وله منتهى. هذه الآجال التي ضربها الله عز وجل وحددها للمخلوقات كلهم. وضرب لهم آجالا قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم.
لو يعني شيء في مسألة الأجل سريعا جدا.
نعم.
يعني مسألة هل الأجل غير العمر؟ الأجل هو العمر أم لا؟ قالوا الأجل لا يتغير، ده اللي في اللوح المحفوظ المكتوب.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة.
نعم.
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ.
نعم.
فهل في فرق ما بين الأجل وما بين العمر؟ قالوا العمر يتغير، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه.
من سره أن ينسأ له في أثره.
نعم.
ويبسط له في رزقه
يعني يؤخر,
يؤخر له.
نعم.
فقالوا هنا الأثر هذا العمر.
تمام.
هذا يتغير، هذا يتغير.
تمام.
يتغير إذا وصل الإنسان رحمه فإن هذا. أما الأجل المكتوب في اللوح المحفوظ فهذا لا لا يتغير. والله تبارك وتعالى الفقرة التي قرأتها فيها بيان إحاطة علم الله عز وجل، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم كما بينا تمام علم الله سبحانه وتعالى، وعلم هم عاملون.
يعني ليس مجرد أن الله عز وجل يعني علمه كاشف، علمه كاشف لخلق العباد ولا لأفعال العباد، ولكن عفوا، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء قبل أن يفعل العباد هذا الشيء أصلا. نعم.
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هنا السؤال، طالما الله عز وجل علم ما سيصنعه العباد فلما العمل؟ هكذا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال عمل، فكل ميسر لما خلق له، لأن العبد منا لا يدري بأي حال من الأحوال ما كتب له في اللوح المحفوظ. فعلينا أن نستشهد في النهاية، لأن الوقت كالعادة بيجري بنا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب اللوح المحفوظ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن علينا بالخوف وبالرجاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير شيخ أحمد، ربنا يحفظك ويسدد لسانك ويجري على لسانك الحكمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا طالب العلم أقبل